بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر شيئا من أحكام الحج من كتاب الكافي لابن قدامة رحمه الله وتعليقات الشيخ ابن عثيمين عليه. ولعلكم تذكرون أننا كنا نتكلم حول حج الذي لا يستطيع أن يحج، رجل كبير في سنه وعنده مال، هل يجب عليه الحج وهو لا يستطيع أن يحج لكن عنده مال وهو كبير في سنه، أو أنه مريض لا يرجى برؤه؟ نقول إنه يجب عليه الحج ويحج عنه ابنه أو قريبه. لكن لو مات هذا الرجل الذي هو غني ولكن لم يحج، يحج عنه من ماله من رأس المال، لأنه يعتبر دين عليه، يحج من رأس ماله إذا كان عنده مال. لكن لو اجتمع على هذا الميت دين الحج ودين آدمي، اجتمع عليه دين الحج ودين آدمي، ما هو الذي يقدم؟ هل يقدم دين الآدمي أو يقدم دين الحج؟ المؤلف رحمه الله يقول: إذا اجتمع على الميت مع الحج، هذا الميت الذي عنده مال ووجب عليه الحج ولم يحج، إذا اجتمع عليه دين آدمي احتمل تقديم الدين لتأكده بحاجة الآدم إليه وغنى الله عن خلقه. هذا هو القول الأول. القول الأول أنه يحتمل تقديم دين الآدم. لماذا يحتمل تقديم دين الآدم على دين الله؟ يقول المؤلف رحمه الله: لأن الآدم بحاجة إلى حقه، وأما الله سبحانه وتعالى فهو غني. وهناك احتمال آخر، أن يتحاصى كل واحد يؤخذ بحصته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج عمن عليه حج فقال: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فاقضي، فالله أحق بالوفاء. فعلى هذا يؤخذ ما يخص الحج فيصنع به ما صنع بتركته من لم يخلف ما بقي بالحجة الواجبة. يعني الميت يا إخوان الذي لم يؤدي الواجب في الحج، قلنا إنه يحج عنه من التركة من رأس المال. لكن لو اجتمع مع واجب الحج واجب دين على آدمي، ما هو الذي يقدم؟ نحن قلنا قبل قليل فيه احتمال أنه يقدم دين الآدمي، لأنه مبني على المشاحة، كل آدمي يحتاج إلى حقه، والله سبحانه وتعالى حقه مبني على التسامح. وهناك قول آخر أنه يقدم حق الله عز وجل على دين الآدمي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اقضي الله، فالله أحق بالوفاء. لأن كلمة أحق كما يقول أهل اللغة العربية اسم تفضيل يدل على ترجيحه بالوفاء. وأما حق الآدمي فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، فيؤدي الله عنه. وهناك قول ثالث أنهما يتحاصان، يعني هذه المسألة فيها ثلاث أقوال. قول يقول إنه يقدم دين الآدمي، وإذا ما بقي إلا شيء يسقط عنه الحج، وآخرون قالوا إنه يقدم دين الله عز وجل، وآخرون قالوا إنهما يتحاصان. هذه ثلاثة أقوال، لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجح القول الثالث أنهما يتحاصان. إذن ما معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام الله أحق بالوفاء؟ يقول إنه إذا جاز قضاء دين الآدمي فجواز قضاء دين الله من باب أولى، هذا هو معناه. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر له مسألة تعارض أو اجتماع دين الآدمي مع دين الله، كيف يتحاصان؟ ابن هذا الميت عليه دين لآدمي وعليه الحج، وقلنا القول الراجح يتحاصان. كيف يتحاصان؟ يعني كل واحد يأخذ بالحصة، يعني إذا قدرنا أن عليه دين 1000 والحج يكلف 1000، لكن لم نجد عنده إلا 1000، نأتي بالمحاصة. كيف تكون المحاصة؟ نعطي صاحب الدين 500 ونحج عنه 500، نحج عنه 500، وهذه معنى المحاصة. ومعلوم أن 500 لا تفي بالحج من بلده، نقول يحج عنه من حيث بلغ، يعني يمكن من بلده ما تكفي هذه 500، لكن يبحثون الميقات كم يحجون عنه 500؟ لا، قالوا 600، مكة 500، فإذا وجدوا من يحج عنه بأقل وأقرب إلى مكة فيؤخذ منه. ولذا يقول العلماء أنه يؤخذ منه من حيث ما بلغ، يعني من نصف الطريق أو ثلث الطريق حسب ما بلغ. ولذا قال إن هذا الميت يستناب عنه، يستناب عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحج عنه، ولا إذن له. علم أن الإذن غير معتبر، لكن الميت ما يحتاج إذن، الميت ما يحتاج إذن، لكن إذا أوصى هذا إذن. أما الحي لا تجوز النيابة عنه إلا بإذنه، الحي لا تجوز النيابة عنه إلا بإذنه. أما الميت لا يشترط الإذن، لأن الحي من أهل الإذن، فلم تجوز النيابة عنه بغير إذنه. أما القادر على الحج بنفسه هل تجوز له الاستنابة في الفرض؟ المؤلف رحمه الله يقول القادر على الحج بنفسه لا تجوز له الاستنابة في الفرض، لأنه عليه الصلاة والسلام لأنه عليه في بدنه، يعني الواجب عليه في بدنه، فلا ينتقل عنه إلا في موضع الرخصة للحاجة المعلومة، وبقي فيما عداه على الأصل. ولذا يقول المؤلف رحمه الله لا يجوز أن ينوب في الحج، ما لا يجوز أن نائب في الحج، لا بد من شرطه أن يسقط فرضه أولا عن نفسه. النائب في الحج لا بد أن يسقط فرضه سواء كان عمرته أو حجه عن نفسه، لأنك تأتي بإنسان ويحج عنك أو يعتمر عنك أو يعتمر عن الميت، لا بد أولا أن يحج هو عن نفسه ويعتمر عن نفسه. ولذا روى ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال قريب لي. قال هل حججت قط؟ قال لا. قال فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ولا يجوز أن يعتمر عن غيره من لم يعتمر عن نفسه، قياسا على الحج. ولا أن يؤدي النذر فيهما وعليه فرضهما، لأن النفل والنذر أضعف من حج الإسلام، فلم يجد تقديمهما عليه كالحج. يعني من عليه فريضة الحج لا يحج عن غيره، ومن عليه فريضة العمرة لا يعتمر عن غيره، لكن لو أنه خالف اعتمر عن غيره أو حج عن غيره وهو لم يؤدي الفرض مع كونه فرضا عليه، ففيه خلاف بين العلماء. من العلماء من قال إنه يقع عن نفسه، مثل حديث شبرمة، وقيل يقع عن عمن نواه ثم يؤدي الفريضة بعده، واستدلوا بأدلة كثيرة، لكن الشيخ رحمه الله ربما أنه رجح الرأي الآخر، لأنه يقول إنما الأعمال بالنيات، وهذا الرجل من أول إحرامه يلبي يقول لبيك، ولذا تقع عن الذي أحرم عنه. لكن إنسان مريض لا يستطيع أن يحج، فأمر من يحج عنه تطوعا أو نذرا وعليه حجة الإسلام، كما قلنا انصرف إليها، لأن فعل نائبه كفعله. وهكذا إن حج عن الميت نذرا أو نفلا قبل حجة الإسلام، وإن استنيب عنهما من يحج النذر والفرض في عام واحد صح، لأنه لم يتقدم النذر على حجة الإسلام. وأي النائبين أحرم أولا وقع عن حجة الإسلام لتحريم تقديم النذر عليهما. ولذا يقول الشيخ رحمه الله: أما من لم يكن الحج فرضا عليه، واحد فقير لم يجب الحج عليه، فجاء غني واستنابه، يقول هذا لا بأس به وحجه صحيح، وحجه صحيح. لكن هل يجوز لشخص يحج مجانا لكونه عاملا أو نحوه أن يحج عن غيره؟ يعني إنسان يحج مع قافلة أو يحج مع آخرين، يحج مجانا أو أنه يعمل، لكن يحج عن غيره حجة بدل ويستفيد من مال حجة البدل لنفسه. المؤلف رحمه الله يقول: إذا وافق من أعطاه المال فلا بأس، وإلا فلا يجوز إلا إذا كان ذهابه مع الحملة يعمل، يعني بمعنى أنهم أسقطوا عنه النفقة والأجرة من أجل عمله، فهنا لا بأس بذلك. موضوعنا الليلة المواقيت. المواقيت معرفتها مهمة جدا. الحج له ميقاتان، ميقات مكاني وميقات زمان، ميقات مكان وميقات زمان. لكن ما هو ميقات المكان؟ المنصوص عليه خمسة، الذي نص عليه خمسة لحديث ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم. قال: فهن لأهلهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها. متفق عليه. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود. هذه المواقيت لكل من مر عليها من أهلها ومن غيرهم، كل المواقيت حول مكة من جهة الشرق ومن جهة الغرب ومن جهة الجنوب ومن جهة الشمال، ولذا معنى كلمة مواقيت مأخوذة من الوقت، والوقت هو الزمن، ولكنه غلب على المواقيت المكانية والزمانية. ولذا إذا قلنا المواقيت يشمل المكانية والزمانية. هذه المواقيت المكانية وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي متفاوتة في القرب من مكة، أبعدها ميقات المدينة ذو الحليفة، وذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة، هو الذي يأتي من جهة المدينة. لكن ما هي الحكمة من أن ميقات أهل المدينة أبعد المواقيت؟ العلماء رحمهم الله يقولون إن ميقات أهل المدينة كان قريباً من المدينة من أجل أن تتقارب خصائص الحرمين، لأن الناس إذا أحرموا من قرب المدينة صاروا من حين أن ينتهوا من حد حرم المدينة يدخلون في خصائص حرم مكة. لكن العلم عند الله عز وجل وكله خير، فأبعدها هو ذا الحليفة، أما بقية المواقيت الأخرى فهي متقاربة. وذو الحليفة كلكم تعرفونه ولله الحمد، والمسلمون يعرفونه، وهو تسمى الآن آبار علي. هذا وقت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة آبار علي، وأهل الشام الجحفة. الشام يشمل كل ما كان شمال الحجاز، كل ما كان جهة الشمال، سواء سوريا أو فلسطين أو لبنان أو غيرها، هذا هو ميقاتهم الجحفة. والجحفة قرية كانت قديمة قريب من رابغ، لكن اجتاحتها السيول وخربت وانتهت، فأحدث الناس ميقاتا آخر وهو رابغ. رابغ أبعد من الجحفة عن مكة قليل، لكن هو الآن المكان الذي يحرمون منه. ووقت لأهل نجد قرن، وفي لفظ قرن المنازل، وهو وادي معروف يسمى الآن بالسيل، بعضهم يقول السيل، بعضهم يقول السيل الكبير. وأيضاً وقت لأهل اليمن يلملم، وهو جبل أو مكان يسمى الآن السعدية. هذه الأربعة ثبتت بها الأحاديث ثبوتاً بيناً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلف فيها أحد، لكن اختلفوا في ذات عرق. ذات عرق روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، لكن اختلف العلماء فيها، هل الذي وقت ذات عرق هو الرسول عليه الصلاة والسلام أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ لكن الشيخ رحمه الله يقول إنه ليس في الصحيح ولا في أحد الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقتها، إنما الذي في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه وقتها لأهل العراق، لأنهم جاءوا إلى عمر وقالوا يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرن المنازل، وإنه جور عن طريقنا، معنى جور يعني مائل عن طريقنا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال انظروا إلى حذوها من طريقكم، يعني نظروا إلى حذوها من طريقهم فإذا هو ذات عرق. ولذا كان توقيتها من عمر رضي الله عنه. لكن بعض من العلماء يقولون لا يبعد أن يكون توقيتها من عمر موافقة لتوقيت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عمر رضي الله عنه له موافقات كثيرة، وعمر رضي الله عنه كان دائما موفقا للصواب. لكن يأتينا سؤال جميل جدا، يعني كيف وقت النبي عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت لأهل الشام وهي لم تفتح، كانوا أهلها كفار لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الوقت، وكيف أيضا بين لأهل العراق والعراق لم تفتح ولم يكن أهلها مسلمون؟ العلماء رحمهم الله يقولون هذا من علامات نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن توقيتها لهم يعني أنهم سوف يحجون هذا البيت بعد إسلامهم، فيكون هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال ابن عبد القوي، ابن عبد القوي رحمه الله له قصيدة دالية آخرها دال مشهورة، يقول: وتوقيتها من معجزات نبينا لتعيينها من قبل فتح معدد. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذه المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، من أتى عليهن من غير أهلهن. يعني مثلا إن الشام واحد من الشام لكن جاء عن طريق المدينة، أو إن واحد جاء من مصر وذهب إلى المدينة، وجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة. هذا ظاهر الحديث، لأنه قال: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. لكن هناك رأي للإمام مالك رحمه الله، إذا كان قلنا إن أهل الشام ميقاتهم الجحفة، أهل مصر ميقاتهم الجحفة، ولكنه جاء من المدينة، هل يحرم من ميقات المدينة أو يحرم من الجحفة؟ لأن الجحفة هي ميقاته. الإمام مالك رحمه الله وأصحابه قالوا إنه يجوز للشامي أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة، واختار ذلك أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: لأن الشام إذا مر بالمدينة كان له ميقاتان، أصلي وبدل، الأصلي الجحفة والبدل ذو الحليفة، فيخير بينهما إن شاء أحرم من الأصلي وإن شاء أحرم من البدل. هذا رأي الإمام مالك وأصحابه، يعني يقول كل واحد له ميقاتين يحرم من أيهما شاء، وأيده ابن تيمية رحمه الله. لكن جمهور العلماء الحنابلة والشافعية والحنفية على خلاف ذلك، وقالوا إنه يجب أن يحرم من أول ميقات يمر به، يجب للإنسان على الإنسان أن يحرم من أول ميقات يمر به، وهذا ظاهر الحديث، لمن أتى عليهن من غير أهلهن. فأول ميقات تمر به أحرم، سواء كنت في الطائرة أو في الباخرة أو في السيارة أو ما إلى ذلك. وهذا أيضا أحوط وأبرأ للذمة، لأن وكان أولى أن الإنسان يحرم من أول ميقات يمر به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولأن من أحرم من ذي الحليفة لم يقل أحد من الناس إنك أخطأت، لكن من أخر إحرامه إلى الجحفة بعض الناس يقولون له إنك أخطأت، فكان الأولى أن يقال بالقول الثاني الذي عليه الجمهور، وهو أن من مر من ميقات وجب عليه الإحرام منه ولو كان ميقاته دونه. لكن لعلكم تذكرون يا إخوان أن الإنسان الذي يجب عليه الإحرام هو من يريد الحج والعمرة، الذي يريد الحج والعمرة لا بد أن يحرم من أول ميقات يمر عليه. لكن لو أنه مر بالميقات لا يريد الحج ولا يريد العمرة، إنما يريد عمل أو يريد زيارة أو يريد علاج، ثم بعد ذلك بدا له أن يحج ويعتمر، بعد ذلك يحرم من المكان الذي هو فيه، إن كان قبل المواقيت أو بعدها. ولذا هذا الحديث بيّن أحوال الناس كلهم، حتى الذين دون المواقيت، الذين دون المواقيت مثل أهل جدة، أهل جدة دون المواقيت، وأهل الشرائع دون المواقيت، وكل الذين دون المواقيت. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ومن كان دون هذه المواقيت فميقاته من مكانه. وأهل مكة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أهل مكة يحرمون من مكة، وإحرامهم بالحج من مكة ظاهر، لكن إن أهل مكة إن أحرموا من مكة بالحج وكذا المحلين الذين جاءوا بالعمرة متمتعين يحرمون من مكة، مثل الصحابة الذين جاءوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الحجة كانوا متمتعين، ولما جاء يوم 8 بدأوا يحرمون، فالصحابة الذين حلوا من إحرامهم متمتعين أحرموا من مكة. فميقات الحج لأهل مكة والذي دون المواقيت من بيته، أهل جدة يحرم من جدة، أهل مكة يحرمون من مكة، هذا في الحج. أما العمرة لا بد أن يحرموا من الحل، أهل مكة لا بد أن يحرموا من الحل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما أرادت العمرة قال لأخيها عبد الرحمن أخرج، ما قال أحرمي من هنا من مكة، قال أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة. ولذا العمرة لأهل مكة لابد أن تكون من الحل، إما من جهة عرفة أو من جهة الجدة أو من أي مكان أو من التنعيم، ولذا العمرة لابد أن يخرج إلى الحل. أما الحج فأهل مكة والمتمتعين الذين بقوا هنا في مكة أو المقيمين يحرمون من بيوتهم، المكان الذي هو فيه يحرم من بيته الذي هو فيه، لكن من أراد الحج والعمرة وتجاوز الميقات بلا إحرام فهل هو آثم؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وقتها، وقتها الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تجاوز الميقات وهو يريد الحج والعمرة فهو آثم إذا تجاوز الميقات بدون إحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقتها على سبيل الوجوب، لما روى عبد الله بن عمر أن النبي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذو الحليفة، ما قال أهل وإنما قال يهل. ولذا العلماء رحمهم الله علماء اللغة العربية قالوا هذا خبر بمعنى الأمر، والخبر بمعنى الأمر أوكد من إتيان الأمر بصيغته، يعني لو قال الرسول عليه الصلاة والسلام أهل من ذو الحليفة أو قال يهل من ذو الحليفة، يهل أوكد وأقوى، لأن إتيانه بلفظ الخبر يدل على أنه أمر مفروغ منه ولا بد منه. ولذا إذا قال جاء بالفعل وهو يريد الأمر هذا أقوى. ولذا يجب، واجب يا إخوان، الذي يتجاوز الميقات بدون إحرام هو آثم، ويستغفر الله عز وجل ويتوب إليه، وعليه فدية كما سيأتينا الكلام إن شاء الله. ولذا من أراد الحج والعمرة إذا مر بهذه المواقيت وجب عليه أن يحرم، فإن لم يفعل فهو آثم لا شك، آثم لا شك. لكن لو أنه جاء ووصل إلى مكة وقالوا له لماذا لم تحرم، قال ما كنت أعرف المواقيت، يقال له ارجع إلى ميقاتك وأحرم منه، فإذا رجع إلى الميقات وأحرم لا شيء عليه، أما إذا أحرم دون الميقات فإنه يلزمه دم. وهذا هو القول الذي يجب علينا أن نعتبره، لأن فيه سد للذريعة ومخالفة، إذا أحرم من دون الميقات مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون في حجه نقص، فلا بد أن يكمله بهذه الفدية. ولذا من اعتمر في أشهر الحج من أهل مكة، من اعتمر في أشهر الحج من أهل مكة يحل من الميقات، فإن لم يفعل فعليه دم. إنسان من أهل مكة لكنه في الطائف، فلما جاء الحج وأهل من الطائف فإن عليه دم إذا دخل مكة وأحرم منها. ولذا ذكر القاضي في من دخل مكة محرما عن غيره بحج أو عمرة ثم أراد أن يحرم عن نفسه أو دخل محرماً لنفسه ثم أراد أن يحرم عن غيره بحج أو عمرة أنه يلزمه الإحرام من الميقات، فإن لم يفعل فعليه دم لأنه جاوز الميقات مريداً للنسك لنفسه وأحرم دونه فلزمه دم كما لو تجاوزه غير محرم الذي منزله بين الميقات ومكة، يعني مثل أهل جدة. من أين يحرم؟ من بيته، يحرم من بيته أو من أي مكان في نفس جدة، لكن لو خرج من جدة لا بد أن يعود إليها ويحرم منها. لو أحرم في الطريق عليه دم، فأهل جدة والذي منزله بين الميقات ومكة ميقاته منزله لا يتجاوزه إلا وهو محرم، وميقات من بمكة منها سواء في ذلك أهلها وغيرهم للخبر. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر المتمتعين من أصحابه فأحرموا منها. ولذا لو سألك سائل ما هو الدليل على أن الذي يتجاوز الميقات بدون إحرام آثم، تقول قول الرسول عليه الصلاة والسلام يهل أهل كذا من كذا وهن لهن ولمن أتى عليهن. ولذا الإنسان الذي يريد الحج يحرم من مكانه. أنت أتيت تريد الحج وأنت متمتع موجود في مكة، أحرم بالحج من مكانك في الفندق أو في السكن الذي تسكن فيه، ولا يلزمك أن تأتي إلى الحرم وتحرم منه، إنما تحرم من مكانك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المتمتعين من أصحابه فأحرموا من مكة. لكن من أي موضع من مكة جاز الإنسان أن يحرم منه؟ يعني ممكن أنت تريد أن تحرم من منى، يجوز لك ذلك. تحرم من الفندق، يجوز لك أن تحرم من ذلك. يعني مكة كلها موضع للنسك. أو عندك عمل في منى وتحرم من منى جاز لك ذلك. وإن أحرم خارجا منها من الحرم جاز أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في حجة الوداع إذا أردتم أن تنطلقوا إلى منى فأهلوا من البطحاء. والبطحاء نعرفها وهي خارج من مكة، ولأن ما اعتبر فيه الحرم استوت البلدة فيه وغيرها. يعني الإنسان الذي قلنا إنه من أهل مكة أو من الموجودين في مكة يحرم من أي مكان من مكة، هذا الإحرام للحج. أما العمرة للمكي ومن في الحرم فهي من الحل، ولا يجوز للإنسان أن يحرم بالعمرة من بيته. لو أحرم بالعمرة من بيته عليه دم، لا بد أن يخرج إما إلى عرفات أو يخرج إلى الحديبية أو يخرج إلى التنعيم مساجد عائشة، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، متفق عليه. وكانت بمكة يومئذ. وأيضا يقول المؤلف رحمه الله ومن أي الحل أحرم جاز، يعني أنت تريد أن تأخذ عمرة وأنت في مكة، من أي مكان من الحل، من جهة الشرق، من جهة الغرب، من جهة الجنوب، من جهة الشمال، لا يشترط الجعرانة ولا يشترط التنعيم، أي مكان من الحل. كما أنه في الحج تحرم من الحرم من أي مكان، فكذلك العمرة من الحل تحرم من أي مكان، لأن المقصود بالإحرام منه الجمع بين الحل والحرم في النسك. كل نسك حج أو عمرة تجمع بين الحل والحرم، لأن أفعال العمرة كلها في الحرم إلا الإحرام، بخلاف الحج فإنه يفتقر إلى الحل للوقوع بعرفة، فيحصل الجمع بين الحل والحرم. ولذا قلنا يا إخوان إن الإنسان الذي يمر بأي ميقات من المواقيت لا يجب عليه أن يحرم من الميقات ولا يتعدى الميقات، لكن لو جاوز الميقات مريدا لموضع قبل مكة، جاوز الميقات وهو يريد موضع قبل مكة ثم بدا له الإحرام أحرم من موضعه، كما قلنا قبل قليل إذا دخل مكة أو دخل في الشرائع أو جاء في الجدة يريد مثلا العلاج أو يريد زيارة أو يريد عمل، لا يريد حجا أو عمرة، ثم بدا له بعد ذلك أن يعتمر أو يحج، يحرم من موضعه، يحرم من موضعه الموضع الذي هو فيه. لكن إن لم يعلم الإنسان حذو الميقات، مثلا إنسان جاي في الطائرة ولا يعلم محاذاة الميقات، يقول لابد أن يحتاط، لابد أن يحتاط فيحرم قبله، لأن تقديم الإحرام عليه جائز وتأخيره حرام. فالإنسان مثلا مشى يريد الحج من القاهرة ويعرف أن المسافة بين جدة والقاهرة ساعتين، إذا مضى ساعة لب وأحرم وأنت في الطائرة، البس ملابس الإحرام وأنت في المطار أو البس ملابس الإحرام وأنت في بيتك، لكن لا تعقد النية إلا عند الميقات أو قبله بقليل، فأنت تركب الطائرة ويكون عندك احتياط، تغتسل في بيتك وتستعد، وقبل الميقات بنصف ساعة أو أكثر قل لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا. وهذا رأي المؤلف رحمه الله، أن الإنسان إذا لم يعلم حقيقة الميقات يحتاط فيحرم قبله، لأن تقديم الإحرام عليه جائز أما تأخيره فهو حرام. ولذا لو أن إنسان قال أنا ما علمت، تجاوزت الميقات وما علمت، قلنا عليك فدية، عليك فدية، لا بد أن ينوي حتى لو ما أمكنه أن يلبس ملابس الإحرام، لو ما أمكنه أن يلبس ملابس الإحرام وهو في الطائرة فيلبي بثيابه ويكون عليه فدية يسيرة، إما إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، وإذا وصل إلى جدة أو إلى مكة يلبس ملابس الإحرام. لكن الأفضل إن الإنسان لا يحرم قبل الميقات، لكنه لو أحرم قبل الميقات احتياطا جاز له ذلك، لكن الأفضل والأحسن أن الإنسان لا يحرم قبل الميقات، يعطي نفسه فسحة، يستطيع أن يتطيب، يستطيع أن يعمل أي عمل من محظورات الإحرام، لكنه إذا قال لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج لا بد أن يتمسك بجميع محظورات الإحرام، ما يعمل منها شيء، لا طيب ولا يأخذ شعر ولا أي شيء من محظورات الإحرام. فالإنسان يعطي نفسه فسحة، لكن إذا خشي أن يتجاوز الميقات فإنه يحرم احتياطاً، لكن الأفضل أن لا يحرم قبل الميقات. ما هو الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا من ذي الحليفة، المسافة ما بين ذي الحليفة والمدينة يسيرة جداً، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أحرم من المدينة، إنما أحرم من ذي الحليفة، لكن قلنا قبل قليل لو أحرم قبله احتياط يجوز ذلك، لأن أحد الصحابة أحرم قبل الميقات قارنا فذكر ذلك لعمر فقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. لكن إذا وصل الإنسان إلى الميقات يريد حجا أو يريد عمرة لم يجوز له تجاوزه بغير إحرام. ما هو الدليل؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام يهل، فإن تجاوزه بغير إحرام، تجاوز الميقات بغير إحرام، لزمه الرجوع ليحرم منه، لأنه من قدر على فعل الواجب لزمه، فإن رجع فأحرم منه فلا دم عليه، لأنه أدى الواجب فأشبه ما لم يتجاوزه، فإن لم يمكنه الرجوع لخوف أو خشية الفوات فأحرم من موضعه أو أحرم من موضعه لغير عذر، يقول المؤلف عليه دم، لأنه ترك الواجب من مناسك الحج، فإن رجع بعد ذلك إلى الميقات لم يسقط الدم، لأنه استقر عليه بإحرامه من دونه فأشبه ما لم يرجع. ولذا كثير من إخواننا هداهم الله يسألون عن تجاوز الميقات، ولذا ينبغي للإنسان أن يعرف هذا خبر، والخبر هذا تعرفه إذا تجاوز الميقات وهو يريد النسك بل ثم تجاوزه بلا إحرام يعود إليه، لكن إن لم يعود إليه فإنه يلزمه دم، يلزمه دم في ذلك لأجل هذه المخالفة. لكن لو أحرم الرجل المكي بالحج، أنت الآن متمتع هنا أو أهل مكة ما أحرم بالحج إلا من عرفة، هل يجزئه ذلك أو لا يجزئه؟ هل يصح له أن يحرم من منى أو لا يصح؟ نعم يصح له أن يحرم من منى وأن يحرم من عرفة، لكن الأولى والأفضل ما هو؟ تحرم من منزلك. الأفضل والأولى أن تحرم من منزلك الذي أنت فيه وهو أكمل. لكن لو كان الإنسان يعمل أو كان الإنسان ما وجد الإحرام أو ما إلى ذلك، فله أن يحرم من أي مكان أراد، من الحرم أو من الحل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في ذلك فسحة. هذا الميقات يا إخوان أطلنا فيه، وخلاصته هذه المواقيت التي حول مكة لا يجوز لمن يريد الحج والعمرة أن يتجاوزها إلا بإحرام. حدود، هذه حدود لا تتجاوزها إلا محرم، إن تجاوزها بغير إحرام. وما هو الإحرام يا إخوان؟ ما هو الإحرام؟ هو هذا اللباس؟ لا، هذا اللباس ليس هو الإحرام، هذا لباس الإحرام، لكن الإحرام هو النية، النية أنك دخلت في العبادة تقول لبيك اللهم حج، لبيك اللهم عمرة. أما هذا اللباس يمكن تلبسه وأنت في الصين، ما في مشكلة، إزار ورداء يعتبر لباس لا شيء فيه، يمكن الإنسان يكون لابس هذا سنة كاملة ما فيه شيء، لكن الإحرام هو الدخول في النسك. مثل أنت الآن لك أن تتكلم ولك أن تتحرك وتذهب كذا وكذا، لكن في الصلاة إذا قلت الله أكبر حرم عليك الكلام. كذلك إذا عقدت النية وقلت لبيك اللهم عمره حرم عليك ما كان مباح لك من قبل. والمحرمات محظورات الإحرام ستأتينا إن شاء الله وهي تسعة. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان أن يحفظ حفظ الواجبات، واجبات الحج، أركان الحج، أيضا محظورات الإحرام. لماذا؟ حتى لا يتجاوزها. ولذا قلنا بالأمس الله سبحانه وتعالى له حدود، الله جعل له حدود، وحدود الله لا يجوز للإنسان أن يتعداها، وإذا تعداها ظلم نفسه. حدود الله لا يجوز للإنسان أن يقربها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ألا وإن لكل ملك حمى. كانوا قديماً الملوك يحمون، والدولة لها حدود، وأنت لك حدود، فربنا سبحانه وتعالى جعل أوامره ونواهيه حدود، فأنت لابد أن تعرف هذه الحدود وتمتثل أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فدرسنا الليلة في الميقات المكاني، وعرفنا المواقيت التي خارج مكة والتي في داخل مكة والتي بين الميقات وبين مكة، وبين الرسول عليه الصلاة والسلام بياناً شافياً وافياً ليس فيه اختلاف ولله الحمد. أما الميقات الزماني فهو درسنا غداً إن شاء الله، وميقات الحج الزماني شوال وذو القعدة وذو الحجة أو عشر من ذو الحجة. كما قلت لكم كل يوم من أعمال الحج وهي ستة، كل يوم اكتب أعماله في الجوال. أعمال اليوم الثامن أنتم إن شاء الله متمتعين. متى تحرمون؟ يوم ثمانية. ماذا تعمل يوم ثمانية؟ تغتسل، تتنظف، تعمل أي شيء، تلبس ملابس الإحرام وتقول لبيك اللهم حجاً. هذا هو عمل اليوم الثامن. ثم تذهب إلى منى إن استطعت أو تذهب إلى عرفات، كله جائز ولله الحمد. تذهب في الصباح، تذهب في المساء، تذهب في العصر، لكن الأفضل إن استطعت أن تذهب إلى منى قبل الظهر لأجل تصلي فيه خمس أوقات، ثم يوم عرفة تتوجه إلى عرفة بعد طلوع الشمس. لكن يوم الثامن أمره سهل لأنه سنة، أمره سهل لسنة. ولكن السنن يا إخوان ما ينبغي للإنسان أن يتساهل فيها، لكن في وقتنا الحاضر زحام شديد وقد لا يكون الإنسان أمكن في منى، فيجوز له أن يذهب إلى عرفات. فعمل يوم الثامن سهل جدا. وعمل يوم عرفة ما هو؟ تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا وتبقى في مكانك تدعو الله عز وجل فقط. ثم يأتينا إن شاء الله عمل الأيام الأخرى وهو ليلة العيد ويوم العيد وهو أكثرها. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى. بقي لك وقت، اقرأ لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين. فصل في حج المرأة. في حج المرأة ثلاثة أمور: أحدها أنه لا يحل لها السفر إليه بغير محرم، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم. متفق عليه. والمحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد أو سبب مباح، كأبيها وأخيها وأخيها من نسب أو رضاع، وربيبها وابنها. وأما عبدها فليس بمحرم لها لأنها تحل له إذا عتق، وليس بمأمون عليها. ومن حرمت عليه بسبب محرم كالزنا أو وطئ الشبهة فليس بمحرم، لأن تحريم ذلك بسبب غير مشروع فأشبه التحريم باللعان. ونفقة المحرم عليها لأنها من سبيلها، فكان عليها نفقته كالراحلة، ولا يلزمه الخروج معها إلا أن يشاء، لأنه تكلف شديد فلم يلزمه لأجل غيره كالحج عن الغير. وإن مات المحرم في الطريق مضت إن كانت قد تباعدت، وإن كانت قريبة رجعت. وإن حجت امرأة بغير محرم أساءت وأجزأها حجها، كما لو تكلف رجل مسألة الناس وحج. الثاني أنه ليس للرجل منع زوجته من حج الفرض، لأنه واجب بأصل الشرع، فأشبه صوم رمضان، ويستحب لها استئذانه جمعا بين الحقين، وله منعها من حج التطوع لأن حقه ثابت في استمتاعها، فلم تملك إبطاله بما لا يلزمها كالعبد. فإن أحرمت به فحكمها حكم العبد على ما فصل فيه. الثالث أنه ليس لها الخروج أنها ليس لها الخروج على الحج الذي لا يفوت. فإن مات زوجها في الطريق بعد تباعدها مضت في سفرها، لأنه لا بد من سفرها، فالسفر الذي يحصل به الحج أولى. وإن كانت قريبة رجعت لتقضي العدة في منزلها. ومن وجب عليه الحج فمات قبل فعله وجب الحج عنه، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج، قال حجي عن أبيك، رواه النسائي. ولأنه حق مستقر تدخله النيابة فلم يسقط بالموت كالدين، ويحج عنه من رأس ماله لأنه واجب فكان من رأس المال كالدين، ويستناب عنه وعن المعضوب من حيث وجب عليهما، إما من بلدهما أو من الموضع الذي أيسرا فيه، ولا يجزئ الحج عنهما من الميقات، لأن الحج واجب عليه من بلده، فوجب أن تكون النيابة عنه منه، لأن النائب يقوم مقامه فيما وجب عليه فيؤدي من حيث وجب. وإن خرج للحج فمات في الطريق استنيب عنه من حيث انتهى إليه.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.